بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة 27، هجاء المؤمن، والكلام في عدة مطالب. المطلب الأول، الهجاء مأخوذ من الهجو، والهجو في اللغة عدو معائب الشخص، والوقيع فيه وشتمه كما ورد في كلمات اللغويين، وقد خصصه بعض اللغويين بكونه في الشعر أو شيء بعض اللغويين وقد خصص في بعض الكلمات بكونه في الشعر، ولكنه خلاف إطلاق اللغويين المعروفين وخلاف التبادر وما شاكل ذلك من علامات الحقيقة. وصف الصحيح وما عليه الأكثر هو عدم تخصيص ذكر هذه المعائب والوقيعة والشتم عليكم السلام ورحمة الله بكونه في الشعر، بل يشمل حتى النثر، سواء كان هذه المعائب موجودة فعلا أو كانت مفترات غير موجودة فعلا، فإنه يطلق عليها هجو. فمطلق الوقيعة والشاتم والإزدراء وعد المعائب سواء كانت موجودة أو غير موجودة فإنه يطلق عليها عنوان الهجو. هذا هو المطلب الأول، وهو تحديد معنى الهجو. المطلب الثاني، لا إشكال في حرمة الهجو، ولكن الحرمة الثابتة له ليست ثابتة له بعنوانه، إذ لا توجد آية أو رواية بحسب الظاهر تقول بأن الهجو بعنوانه حرام، وإنما الحرمة بلحاظ انطباق عناوين أخرى كإهانة المؤمن أو شتمه، وقد يدخل في البهتان في بعض صوره، في الغيبة في بعض صوره الأخرى، في الوقيعة والشتيمة. وإن شئت قلت بأنه الهاج تارة يكون بقضية إنشائية، وتارة يكون بقضية خبرية. فإن كان بقضية إنشائية يكون محرما لصدق بعض العناوين كالإهانة والهتك، والإهانة والهتك للمؤمن حرام، حيث وردت عندنا روايات عديدة يمكن أن ينظر إليها في الجزء 12 من الوسائل صفحة 264 في عدة أبواب، كالباب 146 من أبواب العشرة. لاحظوا هذه الروايات في هذه الأبواب، واضح روايات كثيرة تدل على حرمة الإهانة والهتك. الباب 146 من أبواب العشرة، الباب 147، الباب 148، أعطيكم أرقام الأبواب لكي تراجعون، ما أقرأ الروايات اختصارا. باب 148، باب 150، باب 151، باب 152، وفيه 22 حديث. واضح؟ بل 22 حديث في باب 152 كلها تتكلم عن حرمة المؤمن وحرمة هتكه وحرمة إهانته. ولا إشكال أنه الهج ينطبق عليه عنوان الهتك والإهانة، وقد ينطبق عليه بعض العناوين الأخرى قد تتفق حصولها كعنوان الهمس، كعنوان اللمس، كعنوان الغيبة، كعنوان البهتان بحسب المورد. وأما إذا كان الهج بقضية خبرية فبالإضافة إلى ما تقدم فإنه يقال لا يخلو إما أن القضية مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع. فإن كانت القضية غير مطابقة للواقع فتدخل في عنوان الكذب. إذا كانت غير مطابقة للواقع تدخل في عنوان الكذب، تدخل في عنوان البهتان. وإن كانت مطابقة للواقع فتدخل في عنوان الغيبة إن تحققت شروط الغيبة التي بحثت في محلها. إذن لا إشكال في الحرمة، هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث، ما دل على الحرمة من الهتك والإهانة لا فرق فيه بين المؤمن الفاسق والمؤمن العادل، ولا ينبغي الخلط بين ما ذكر في هذا البحث وما ذكر في بحث الغيبة، فإنه في بحث الغيبة إنما ذكر استثناء الفاسق لا لجواز هتك المؤمن الفاسق وإهانته وتعييره والوقيعة فيه وشتمه وهمزه ولمزه وما شاكل ذلك من العمل، لا، بل لأنه ما ورد في دليل الغيبة كما قرر في محله لا يشمل الفاسق المتجاهر بفسقه المعلن بفسقه موضوعا، لأن الغيبة كما ورد في روايات الغيبة كشف الستر، وكشف الستر لا ينطبق على الفاسق المتجاهر بشنو؟ بالفسق. فإذا كان فاسقا متجاهرا بالفسق لا يشمله ما ورد أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه. إذا هو متجاهر بالفسق عنوان كشف الستر، عنوان تقول ما ستر الله أصلا لا ينطبق. نعم لو كان فاسق لكن غير متجاهر بالفسق قالوا في كتاب الغيبة أيضا لا يجوز غيبته. إذن المتجاهر بالفسق إنما تجوز غيبته لعدم شمول الروايات الواردة في كتاب الغيبة إليه، ولكنه في بحثنا عنوان الإهانة عنوان الهتك إذا صدق على ذلك فإنه يكون محرم. فلا فتكون الحرمة لانطباق العناوين التي ذكرناها من الإهانة والهتك، ولا فرق في هذه الأدلة أنه هتك المؤمن حرام مطلقا وإن كان متجاهرا بفسقه. ولهذا أثير بحث في كتاب الغيبة أن المتجاهر بالفسق غايته قصور الدليل عن حرمة غيبته، لأنه لا يصدق عليه كشف ستري بل كشف الستر، ولكن قد يقال محرم بعنوان الإهانة، محرم بعنوان الهتك، ولا دليل على جواز الإهانة والهتك. نعم لو جت رواية قد يجوز غيبة الفاسق المتجاهر بالفسق لأجل الرواية نعمل بجواز الغيبة، ولكن لو قلنا لا توجد رواية تدل على استثناء المتجاهر بالفسق فإنه يشكل غيبته إذا انطبق عليها عنوان آخر، فهي من جهة الغيبة محرم، لكن من جهة الإهانة والهتك تكون محرمة. فيحرم هجوه، يحرم الوقيعة فيه، يحرم ذكر معايبه، يحرم شتمه، وغيرها من العناوين التي نبحثها في الهاج. فينبغي الالتفات، وهذا ما نقول إلى بحث الغيبة بعدين، ما وصلنا هناك إلى بحث الجزء بحث الغيبة، أن ما ذكر في استثناء المتجاهر بالفسق لوجود دليل يدل على جواز غيبته أو لقصور دليل الغيبة عن الشمول. إن كان لقصور دليل الغيبة عن الشمول غايته أنه دليل الغيبة قاصر، إذا انطبق عنوان آخر كعنوان الإهانة والهتك وما شاكل ذلك الذي نذكره هنا، قلنا أن هذه الأدلة مطلقة لا تفرق بين مات ما دام نعم مؤمنا، فلا يجوز هتكه، لا يجوز بل لا يجوز إهانته وما شاكل ذلك من العناوين. هذا هو إذن لا فرق بين أفراد المؤمن بين العادل والفاسق، نعم، إلا إذا استظهرنا هناك بحث أن الفاسق المعلن بفسقه لا حرمة له. هناك كلام بعضهم يدعي أن الأدلة دلت على أن الفاسق المعلن للفسق لا حرمة له، لا حرمة له. خو إذا كانت لا حرمة له إذن يجوز هتكه، يجوز إهانته، لأنه لا حرمة له. هذا هو المطلب كام؟ المطلب الثالث. قد نقرأ. قال هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة. خب الأدلة الأربعة نحن قلنا في أول المطلب الأول، المطلب الثاني ذكرنا لا يوجد عندنا دليل على حرمة الهج بعنوانه. الحرمة بالحظ عناوين، العناوين الأخرى المصاحبة للهج من الإهانة، وبناء على ذلك يكون حرام بالأدلة الأربعة، يعني لقيام الأدلة الأربعة على حرمة تلك العناوين الموجودة في مورد الهج كالهتك كالإهانة. فقالوا الكتاب نعم دل على حرمة بعض العناوين، السنة دلت على حرمة العناوين كما بينا في أول الدرس، بقي عندنا الإجماع والعقل. الإجماع قالوا إجماع كإشكالهم العام إجماع محتمل المدركية، وهو أنه الإجماع على حرمة هتك المؤمن وإهانته ولمزه وغمزه والوقيعة والسب والشت، كل هذه المصطلحات الإجماع عليها إجماع مدركي، وبالتالي لا يمكن الاستدلال على المطلب بالإجماع. نعم حرمة ذلك ثابتة بالضرورة بالسنة القطعية بالآيات بالسيرة المتشرعية القطعية، بل هذا من الضروريات الواضحة، قالوا أنه يحرم إهانة المؤمن وهتكه. فنحن عندنا دليل وهو أن المورد من موارد السيرة المتشرعية القطعية، وهي أقوى من دعاوى الإجماع. وأما الاستدلال بالعقل، شلون تستدل بالعقل بدعوى أن هذا ظلم، هتك المؤمن سلب لذي الحق حقه وتجاوز على حقه، والعقل يدرك أن هذا ظلم والظلم مما لا ينبغي فعله، وبناء على القول بكبرى الملازمة نقول ما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته، فنستدل بالحرمة بدليل العقل. وإلا لو لم نقبل الملازمة حتى لو أدرك العقل أن هذا قبيح، لكن من قال أن ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحر بحرمته؟ فنحتاج إلى ضميمة كبرى الملازمة، وهو الشيخ العظم يقبل كبرى الملازمة. إذن الأدلة، التمسك بالأدلة الأربعة في الكتاب والسنة تامون، في الإجماع محل إشكال، في العقل نحتاج إلى كبرى الملازمة، لأنه همز ولمز. في فرق بين الهمز واللمز. ويل لكل همزة لمزة. أيوجد فرق بين الهمز واللمز أو هما متحدان في المعنى؟ ماذا تقولون؟ شنو الفرق الهمز واللمز؟ بعضهم ادعى عدم وجود الفارق، بعضهم ادعى وجود الفارق. راجعوا نشوف بكرة الواحد يجيب لنا ما هل هناك فرق بين الهمز واللمز وما هو الفرق بينهما. بحث تفسيري. ويل لكل همزة لمزة، في فرق بين الهمز واللمز أو لا؟ خب. وأكل اللح، ليش أكل اللح؟ ليش أكل اللح؟ إذا انطبق عليه عنوان الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فقلنا في الاستدلال هذا يتم بناء على انطباق عنوان الغيبة، ولكن عنوان الغيبة أخص من الهاج، وقد يتحقق هاج ولا ينطبق عنوان الغيبة. فإذا عنوان الغيبة أخاص، ففي المورد الذي ينطبق عليه عنوان الغيبة يصدق حينئذ ينطبق عليه أكل اللحم، فيشمله أيحب أحدكم أكل لحم أيحب أحدكم أكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وتعيير، قالوا أن الهمز واللمز يرجع إلى التعيير، ما في شيء ليس في قبال الهمز واللمز، مصداق من مصاديق التعيير وليس هو في قبالهما. وإذاعة سر، قالوا إذاعة السر ترجع إلى أكل اللحم اللي هو الغيبة. إذن تكثر هذه العناوين واضح، مع أنها يرجع بعضها إلى بعض. وكل ذلك كبيرة موبقة. خب. فيدل عليه فأحوى جميع ما تقدم في الغيبة بل البهتان. قلنا أن في شرحنا للمطلب تارة تكون قضية إنشائية، تارة قضية خبرية، تارة يكون الهج بقضية إنشائية، تارة يكون الهج بقضية خبرية. إذا كان بقضية إنشائية لا ينطبق عليه عنوان الكذب، بل قد يقال لا ينطبق عنوان الغيبة والبهتان، لأن الغيبة والبهتان من أوصاف القضايا الخبرية لا من أوصاف القضايا الإنشائية. فالاستدلال بأدلة الغيبة بمدلول المطابق أخص من المدعى. نعم بالفحوى، أي أن المدلول الالتزامي أن الشارع يحرم هتك المؤمن وإهانته، فنحتاج إلى الالتزام التمسك بالمدلول واضح إن شاء الله، بالمداليل الالتزامية للأدلة لا بالمدلول المطابق، إذ قد لا ينطبق عنوانه شنو عنوانه البهتان وعنوانه الغيبة. قال بل البهتان أيضا، ليش قل بل البهتان؟ قلنا بناء، شفتوا العبارة هذه بناء للبهتان، بناء على تفسير الهجاء بخلاف المد، كل ما كان ذنب فيدخل في عنوان الهجو، سواء كان ذاك الذنب مطابق للواقع بذكر معائب موجودة أو بذكر عيوب غير موجودة. فبناء على أن الهجو هو مطلق الذنب سواء كان بقضية خبرية، بقضية إنشائية مطابقة للواقع، غير مطابقة للواقع. فذكر معائب الشخص إذا أو ذكر المعائب الغير الموجودة سينطبق عليها أي عنوان سيدنا؟ عنوان البه، بهتان. قال بل البهتان أيضا بناء على تفسير الهجاء بخلاف المدح كما عن الصحاء، فيعم ما فيه من المعائب وما ليس فيه كما عن القاموس والنهاية والمصباح. ولكن في المصباح ولكن مع تخصيصه فيها بش بالشعر. إذا بعضهم فرق، بل بعض قد أنا بينت هذا في أثناء الشعر، بعضهم خصصها بالشعر، لكن هذا خلاف المعروف في الكلمات وخلاف ما هو قالوا من علامات الحقيقة، بل وهو التبادر وما شاكل ذلك. الهجو ينطبق، وذكروا القراء على أن الهجو ينطبق حتى في غير الشعر. وثانيا ليست الحرمة لعنوان الهجو، قلنا حتى لو واحد قال الهجو مختص بوين؟ بالشعر. النكتة في الحرمة ليس عنوان الهجو، النكتة عنوان تعيير، عنوان الإهانة، عنوان الهتك. هذه العناوين المصاحبة للهجو هي التي لأجلها صار حراما. فإذا حتى لو بنينا على أن الهجو بالاصطلاح اللغوي الحرفي مختص بالشعر، فإن الحرمة لم تختص بالشعر، ستشمل مطلق التعيير، لأن النكتة هي نكتة الحرمة هي عامة.
هناك خصوصية لهذا العنوان، عنوان الهجاء؟
ماكو.
إضافة على الغيبة؟
ماكو.
لماذا
هكذا؟ ما يعني ما شفت، لا يوجد هناك رواية. من باب التعارف، من باب أنهم تعارفوا شنو؟ تعارف التدوين، في مقام التدوين، في مقام الكتب الفقهية، كانوا يبينون المحرمات فيذكرون عناوين، من كل العناوين اللي هي محل ابتلاء، وكان الهجو من المسائل الابتلائية. كان العرب كثيرا ما يتحقق هجو بعضهم لبعض، فعنونوا هذا البحث لبيان حرمته. أما بلحاظ الأدلة، النكتة هي نكتة واحدة، ما في خصوصية للشعر، ولهذا قلنا ما في آية أو رواية تقول أن الهجو حرام بعنوان الهجو. ولهذا المصنف ما استدل بالمقال، لأنه همز ولمز وأكل كذا. وفي مقام التدوين يتعارف أن يعبث لهتك المؤمن حرام، تعييره حرام، بعدين يستدلون بدليل واحد. وهذه مسألة كانت ابتلائية عند العرب، كل واحد يهجوه الثاني. وأما تخصيصه بذكر ما فيه، أولا خصصه بذكر ما فيه بالشعر، كم قيد؟ قيدان، بما فيه فيخرج ما ليس فيه، فما يصير بهتان، بالشعر دون النث. هذا المطلب منو ذكره؟ ذكره قلنا بعض المتأخرين كالمحقق الكركي، قال كما هو ظاهر جامع المقاصد فلا يخلو عن تأمل. ليش؟ لأن التبادر صحة الحمل تكشف على أن اللفظ بما له من معنى مطلق، وأيضا دليل الحرمة مطلق على كل حال. لا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره لشمول الأدلة للفاسق. المطلب كما صنع سيدنا الحجاج صعب عليك، الرابع. أولا بينا المطلب الأول، المعنى التصوري، بعدين ذكرنا الأدلة، بعدين ذكرنا دائرة الحكم بما يشمل المؤمن الفاسق والعادل. دفع إشكال، المطلب الرابع، أنتم ذكرتم بأنه لا يجوز هجو الفاسق، وهذا يتنافى مع ما ورد في أنه محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين، مما يعني أنه يجوز ذكر معايب الفاسق وأن الشارع ألغى احترامه وجوز الشارع أن يتعرض إليه بل جعله محلا لتمحيص الذنوب. مما يعني أنه هذا أمر محبوب أصلا، مو فقط أنه مباح بل هو أمر مثل محصوا ذنوبكم بالاستغفار، واضح، محصوا ذنوبكم بذكر الفاسق. فيستفاد من هذا الكلام بأنه يجوز حينئذ شنو؟ هجل الفاسق. ويلاحظ على ذلك أولا لا يوجد هكذا رواية في الكتب الحديثية، ولهذا إذا راجعنا المجامع الحديثية لا يوجد عندنا رواية تقول محصوا ذنوبكم بذكر الفاسق، وإنما هذه مقولة قد حكاها جمع عن بعض الفقهاء، ولعله استفاد هذاك الفقيه نعم من باجتهاده بحدسه من بعض الأدلة فذكر محصوا ذنوبكم بذكر الفاسق، وإلا ما في رواية تقول ذلك حتى يصح الاستدلال بها في المقام. هذا أولا. وثانيا لعل المراد منها كما ذكر جمعون أنه تذكروا أحوال الفاسقين والتفتوا واتعظوا إلى بيان عاقبتهم وما وصلوا إليه وأن مصيرهم إلى النار، فإن ذكر أحوال الفاسقين والتأمل في شؤونهم وسوء عاقبتهم وما جرهم إلى الفسق وما شاكل ذلك موجب لأن يكون الإنسان له وازع فيتعظ وقد يتوب بذكر هؤلاء الفاسقين وأحوالهم الموجب للارتداع عن المعصية أو التوبة، فحينئذ محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين. هذا معنى من المعاني، خوش معنى أخلاقي. معنى آخر، محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين يعني ذكروا الفاسقين وأمروهم بالتوبة، مو يعني تتكلمون عليهم بذكر تذكير، ذكر المصدر بمعنى المصدر تذكير، الذكر بمعنى التذكير، يعني ذكر الفاسق ترى أيها الفاسق صير خوش آدمي طيع الله كذا كذا أن هذا الحياة قصيرة أن ما تسوى الدنيا كلها يوم إحنا رايحين أنت الآن كبير في السن، المهم فللموعظة والموعظة وما شاكل ذلك. فتذكير الفاسقين كي يرتدعوا هذا من أقرب القربات إلى الله، لئن يهدي الله بك رجلان خيرا مما طلعت عليه الشمس، صحيح مو صحيح؟ فمحصوا ذنوب، وهذا من موجبات التمحيص عن ذنوب الإنسان، محصوا ذنوبكم بذكر تذكير الفاسقين. ذكر تذكير معنى لا 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 هنا بات الشيخ غيبة الفاسقين بعد هذا هو المعنى الثاني، يعني يتكلم على ما ذكره الشيخ. وهناك معاني آخرى المصنف احتمال ثالث، إذا واحد ما قبل هالمحتمالين لا بد أن نقول المراد من الفاسقين لا مطلق الفاسق بحسب الجمع بين الأدلة، فعندنا أدلة كثيرة تدل على حرمة الهتك كما بينا سابقا وتلك الأدلة غير قابلة بالتصرف عرفا. فالمراد من الفاسقين هو نفس الفاسق بالاصطلاح القرآني كالخارج عن الإيمان. الخارج عن الإيمان فهو فاسق. أو إذا قلنا أن المتجاهر بالفسق كما ذكرنا أنه يستفاد من الأدلة يجوز هتكه مطلقا ولا احترام له إذا تجاهر بالفسق، فيحمل الفاسقين ها هنا على المتجاهرون بالفسق أو على الخارجون عن الإيمان، وحينئذ يكون هذا ناظرا إلى هذا المعنى، وليس المراد منه مطلق الفاسق، جمعا بين لحاظ هذا المقطع والأدلة الأخرى. قال نعم. وأما الخبر محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين، فالمراد به الخارجون عن الإيمان أو المتجاهرون بالفسق. المطلب الأخير وهو مسألة الابتداع في الدين. إذا كان الشخص مبتدعا في الدين وصاحب بدعة، فقد ذكر المصنف في بحث كتاب الغيبة أنه يجوز غيبة المبتدع في الدين لما ورد في صحيحة داود بن سرحان الدال على أنه باهتوهم كي لا يطمعوا، نعم كي لا يطمعوا، هم في نقاش في إضلالكم الظاهر مو نفس هذه نص الرواية، حيث الرواية داود بن سرحان، إذا استطاع شخص يطلع لأن نص الرواية أفضل، الظاهر موجودة في كتاب يعني في كتاب اللي هو الكذب الكتاب الغيبة. هذا في اي في وين هذا موجوده صفحه كم 353 اقرا الروايه تعرض لها الشيخ هناك. قال صحيحه داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات. فاستفيد من هذه الرواية أن الشارع ألغى احترام أهل البدع والريب، فكل من انطبق عليه ذلك فإنه يجوز البراءة من، وبل كما في الرواية القول فيه والوقيعة، نعم وورد عنوان المباهة، وهذا بالمدلول الواضح يدل على أن الشرع ألغى الاحترام، فيجوز حينئذ هجوه نعم وقع البحث فيما هو المراد من باهتوهم، فهل المراد منه البهتان بأن تقول فيه ما ليس فيه، فمجرد أن يكون من أهل الريب والبدع جوز الشارع أن تقول فيه شيئا ليس فيه، لأجل وجود مصلحة عند الشارع، لكي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس. والشارع جوز حينئذ واستثنى هذا من حرمة البهتان، كما استثنى من حرمة الكذب والغيبة عدة موارد، فيكون هذا من المستثنيات لوجود مصلحة رآها الشارع، كما في الغيبة، كما في نعم. هذا هو المعنى، هذا احتمال. أو أن المراد من باهتوهم بمعنى إيقاع الكلام، بل يعني بحتهم من البحث، والبحث بمعنى المجادلة التي توجب إسكاتهم. فعندما قالت وباهتوهم، المراد منه إيقاع الكلام معهم ومجادلتهم ومناقشتهم بنحو يراد إلزامهم بالحجج القاطعة فيبهتون. فيبهت الذي فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. باهتوهم، فالشارع يحض ويحث على الأمر بالمباهة معهم وإلزامهم بالحجج القاطعة وجعلهم متحيرون لا يحيرون جواب فيبهت. تجادله، تناقشه، تصك عليه المناقشة بحيث أنه يبهت، ما يقدر يجاوب، لا يروح يمين ولا يسار حتى يتحير. قال نعم. كي لا يطمعوا في الفساد ويحذرهم الناس. إذا شفت تحيرته وقاعد في حيرة ما عرف يجاوب، خلاص واضح شو يحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم. إذن الرواية على كل حال تدل على جواز بل ذلك، وأن هؤلاء لا احترام لهم. نعم، تفسير السيستاني ذكر اختاره، والظهر موجود قبله أيضا، العلامة الحلي أو العلامة المجلسي في جزء 24 صفحة 204 ذكر هذا المطلب أيضا في الظهر، في البحار كأن في ذهني، الجزء 24 صفحة 204 مرآة العقول المطبوع ظهر 15 جزء صحيح 26 ها الجزء 24 صفحة 204 قال المراد بالمباهة إلزامهم بالحجج القاطعة وجعلهم متحيين، هناك ذكر هذا المطلب. خب إذن يستفاد من مثل هذه الأدلة جواز ذلك. قال وكذا يجوز هجاء الفاسق المبدع، المبتدع يعني، لئلا يؤخذ ببدعه، لكن بشرط الاقتصار على الاقتصار. شيخ العظم ما فهم من باهتوهم بمعنى البهتان، وش قال الاقتصار؟ حتى شيخ العظم هنا ماذا قال؟ ما معنى باهتوهم؟ مو معنى البهتان بأن تقول فيهم شيء ليس فيهم، لا، قال الاقتصار على المعائب الموجودة فيه. واضح. فلا يجوز بهته بما ليس فيه. فإذا هذا يعني ما فسر هو باهتهم بمعنى شنو؟ ذكر المعائب الذي ليست فيهم لعموم حرمة الكذب وما تقدم من الخبر. ماذا تقول وباهتوهم؟ الرواية قالت وباهتوهم. قال وما تقدم من الخبر في من الخبر في كحف الغيبة من قوله عليه السلام في حق المبتدعة باهتوهم كي لا يطمعوا كذا كذا، يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس، مو في إضلالكم. والغريب أن تحت ما يبين، يعني هذا يعني مفروض تحت يبين أن ترى هذا النقل مو صحيح. يقول يطمعون في شنو؟ في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس. ما هو المراد منه؟ الشيخ الأعظم فسره بتفسير غير الذي ذكرنا. نحن فسرنا بالمباحة بمعنى شنو؟ المجادلة وإلزامهم بالحجج القاطعة. الشيخ الأعظم قال محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به بأن يقال لعله كذا أو سارق. خب الشيخ الأعظم قدس سره يقول ما دل على حرمة البهتان غير قابل للتصرف عرفا. تفتين ما دل على حرمة البهتان وبل وأنه لا يجوز البهت غير قابل للتصرف عرفا، فلا بد أن يحمل باهتوهم في هذه الرواية على معنى آخر بأن تفسر المباهة بسوء الظن والاتهام بما لا يجوز للمؤمن بأن يقال لعل هذا سارق، لعل هذا فعل المحرم الكذائي، لعل هذا كذا. وهذا الحمل خلاف الظاهر، ولكن الشيخ الأعظم إنما التزم به من باب أن ما دل على حرمة البهتان مما لا يقبل التصرف عرفان، فقال هذه باهتهم نحملها على هذا المعنى. ولكن أشكل عليه، يعني لو سلمنا أن أدلة البهتان غير قابلة للتصرف ولكن هذا الحمل أقرينة عليه، باهتوهم بمعنى اتهامهم وسوء الظن ما في مناسبة عرفية، أنت إنما يصح لك أن تحمل الكلام على خلاف دليل قرينة إذا كان اللطيف في يعني مقاربة. البهتان شيء، البهت شيء، ومسألة الاتهام وسوء الظن شيء آخر، ولا يوجد هناك نحو من شنه من المناسبة العرفية. قل أنا لا أعمل بهذا المقطع لأنه لا يمكن التصرف في أدلة البهتان، أما ما هو المراد ما أدري، أما أن نفسره ونحمله على هذا المعنى فهو لا قرينة عليه، يعني يكون تبرع وليست هناك مناسبة عرفية له أصلا. قال لعله كذا أو سارق وكذا إذا أراده نعم ذكر ما ليس فيه من باب المبالغ، يعني ويش؟ يعني أنه نعم أو نحمله على معنى آخر، هذا معنى آخر في الحقيقة، أن نذكرها أهل الريب والبدع بشيء ليس فيه لا من باب الإخبار بل من باب المبالغة. وقد ذكرنا في بحث الكذب بأنه الكلام الذي يصدر لا بقصد الإخبار عن الواقع، هل هو كذبان أو غير كذب؟ مو كذب. فالبهتان المحرم والغيبة من مقولة الإخبار عن أمر خارجي، فلو أتى بالكلام بقصد المبالغة لا بقصد الإخبار عن الواقع خرج المورد من أي باب؟ من باب حرمة البهتان وحرمة الغيبة وحرمة الكذب، لأن هذه العناوين لا تنطبق في مورد المبالغة كما بيناه في مبحث الكذب. قال وكذا إذا مكتوب هنا زاده، هناك إذا أراد ذكر ما ليس فيه ظهر أراده، وكذا إذا أراد ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة. قال ويحتمل، هذا احتمال ما في شيء، يعني يقول أن هذا قلت أنا محمول لكن يحتمل، ويحتمل إبقاؤه على ظاهره، شنو ظاهره؟ البهتان، وأن تقول فيه ما ليس فيه وليس من باب المبالغة بتجويز الكذب عليهم، لكن هذا على مستوى الاحتمال ذكره لا على مستوى التبني. ويحتمل إبقاؤه، يعني إبقاء شنو؟ واهتهم على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأجل مصلحة عند الشرع، فيكون هذا من موارد الاستثناء. لكن هذا على مستوى الاحتمال. الشارع كما استثنى من موارد الغيبة، استثنى من موارد الكذب، استثنى من موارد البهتان لأجل مصلحة رآها الشارع. ما هي المصلحة؟ فإن مصلحة تنفير الخلق عنهم من أهل الريب والبدع أقوى من مفسدة الكذب. وفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر، والرواية ضعيفة، بعلي بن العباس، رواية هذه ضعيفة، بعلي بن العباس وبالحسن بن عبد الرحمن، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.